إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن موضوع الشفاعة من المواضيع الملحة ومن المسائل المهمة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعرفوا إلى أحكامها وأن يتأملوا في مسائلها، إذ أنها من صميم الدين. وللأسف من تمعن في أحوال الناس وخاصة في هذه الأزمان لا يرى الجهل العميم الذي طم وسرى على الناس في إزاء مسائل الشفاعة. وإن الجهل إخواني في الله في هذا المبحث العظيم من مباحث الدين ليؤدي إلى عواقب وخيمة على المسلمين في دينهم ودنياهم. ويمكن أن تختصر وتختزل أهمية مثل هذه المواضيع في المسائل الآتية: أولاها أن نعلم إخواني في الله أن موضوع الشفاعة كان العلماء ولا زالوا يذكرونه في كتب الاعتقاد، فما تمر على كتاب من كتب الاعتقاد سواء كان من المختصرات أو كان من المطولات إلا وتجد أنهم قد أعدوا فصلاً أو فصولاً متعلقة ببيان هذا المبحث، مبحث الشفاعة، وما ذاك إلا لعلو أمره ولعلو مقامه. وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يعتني بهذا الباب اعتناء عظيما، ولو أنه يحيط بما يستطيع من أهم مباحثه وأهم مسائله. فهذا كتاب الله جل في علاه قد ملئ بالآيات التي فيها ذكر الشفاعة وما يتعلق بشروطها، وهكذا السنة، بل هي أكثر وأكثر حتى بلغت الأحاديث المتعلقة بالشفاعة إلى حد التواتر. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن أن من الأحاديث المتواترة التي بلغت العشرات وزيادة ما كان من أحاديث الشفاعة. إذن ينبغي على المسلم أن يعتني اعتناء عظيما بمباحث هذه المسألة. كذلكم عباد الله، ومن أهم الأمور المتعلقة بهذا المبحث العظيم، مبحث الشفاعة، أن نعلم إخواني في الله أن أهل البدع وأهل الضلال كم استطاعوا أن يدسوا في مجتمعات المسلمين البدع والشركيات والكفريات والخزعبلات بمثل ما أدخلوه باسم الشفاعة، بمثل ما أدخلوه باسم الشفاعة. إذ تجد أنهم إذا وجهوا الناس إلى الاستغاثة بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو الاستنجاد به صلوات ربي وسلامه عليه، كان ذلك تحت شعار الشفاعة بالأنبياء والمرسلين. وإذا وجهوا الناس وحثوهم على الاستنجاد بالقبور والأضرحة والأموات، كان ذلك تحت شعار الشفاعة، شفاعة بالأولياء والصالحين. وهلم جر، فكم استطاع أهل البدع أن يدسوا هذه الأشياء الدخيلة على ديننا باسم الشفاعة، مستغلين بذلك جهل الناس، جهل الناس الذين ما تفطنوا لأحكامها ولا لأركانها ولا لشروطها، فكانوا لقمة سائغة في وقوع في هوة الشرك والبدع لما جهلوا أحكام هذا المبحث العظيم. وأيضا إخواني في الله، في النظر في مباحث الشفاعة والتعرف إلى هذا المبحث، تستطيع أنك تأتي بالموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب. إذ أن الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى أقسام إزاء الشفاعة، فمنهم من فتح هذا الباب على مصراعيه، ففتح باب الشفاعة من دون تقيد بضوابط ولا بقيود ولا بشروط، فأكسر هذا الباب حتى أدخل من باب الشفاعة الوقوع في الشركيات والبدعيات. وبالمقابل أننا نجد أناسا من الناس ينتمون لهذه الأمة وهم بالمقابل أغلقوا باب الشفاعة. إن كان أولئك كسروا باب الشفاعة فهذه الفرقة أغلقوا باب الشفاعة، مستدلين بقوله تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم بهذا الحال أغلقوا بابا من أوسع أبواب رحمة الله جل في علاه التي يحبيها من شاء لعباده الصالحين. وأخيرا إخواني في الله، يمكن أن من أهمية هذا الموضوع وأن يطرق في مثل هذه المجالس العامة وهكذا الخاصة، أن نعلم إخواني في الله أن باب الشفاعة يمكن أن يصل إليها المسلم عن طريق السلوكيات من أقوال وأفعال. لا تظن يا عبد الله أن باب الشفاعة قد أغلق، لا يا عبد الله، بل هو مفتوح، لكن وذلك بشروط وبصفات أو ببعض الأعمال وببعض الأقوال الذي من استطاع أن يصل إليها فإنه بإذن الله تنال شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل يا عبد الله، فكما أما أن الشفاعة تكتسب فإنك كذلك قد تحرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الشرع الحكيم ذكر أسبابا وذكر كذلك صفات وعلامات وأقوال وأفعال من تورط فيها حرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان مثل هذه المجالس يا عبد الله معينة أن تتعرف على ما هي العلامات وما هي الصفات وما هي الأقوال والأفعال التي إن اعتنيت بها وسارعت إلى امتثالها تنال الشفاعة فتكون حافزا لك. وكذلك بالمقابل تتعرف على المسائل والصفات والعلامات والأقوال والأعمال التي إن ابتليت بها حرمت الشفاعة، فحاول أنك تبتعد منها. ولا أطيل عليكم إخواني في الله، فإن مثل هذه المسائل بإذن الله ستمر عليكم في هذه الليلة بعنوان لمحاضرة مفيدة تكون بإذن الله جامعة مانعة لأهم شتات الموضوع تحت عنوان السعداء بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يلقيها علينا الأخ الفاضل والأخ العزيز أبو خالد وليد مقرم حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك بعد ركعتي السنة. فصبروا إخواني، صبروا أنفسكم إخواني في الله في مثل هذه المجالس المباركة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي وفقنا لمثل هذا المجلس في بيت من بيوته جل وعلا، نتذاكر ما ينفعنا في أمر ديننا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً، وأن يجزينا جميعاً الأجر والمثوبة. وجزى الله خيراً أخانا الفاضل أبا هاشم حفظه الله على هذه المقدمة الطيبة التي قدم بها مختصراً نقاط أهمية هذا الموضوع، فجزاه الله خيرا. والشفاعة موضوع عظيم، المسلم يحتاج حاجة ماسة إلى تفقه فيه، وذلك لاختلاط الأمور، فإن الناس قد اختلطت أفهامهم في فهم هذا الأمر العظيم، فخلطوا بين الحق والباطل والصحيح من الخطأ وغير ذلك. والشفاعة من نعم الله جل وعلا التي خص بها من شاء من عباده، فالله جل وعلا هو الذي يمن على من شاء من عباده بأن يجعله شفيعا يوم القيامة. وأعظم من حظي بهذه النعمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة العظمى ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعده الله جل وعلا بذلك كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها الشفاعة العظمى يوم القيامة، حين يتخلف الأنبياء والرسل فيأتي الناس إلى آدم عليه السلام ويذكرون ما خصه الله جل وعلا به من خلقه بيده وإسجاد ملائكته له وغير ذلك مما يثنون به عليه، ثم يقول له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ لأن الأمر عظيم في ذلكم اليوم، قد دنت الشمس من الخلائق قدر ميل، وألجمهم العرق إلجاما، وغير ذلك من هذه الشدائد. فيقول له: ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: اذهبوا إلى غيري. ويذكر مخالفة حين أكل من الشجرة قد نهى الله جل وعلا عن ذلك. فيأتون إلى نوح ويقول له ما قالوا لآدم عليه السلام، ويقول له: أنت أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام، ويذكر أنه استعجل دعوة على قومه، ثم يقول لهم: اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى ثم إلى عيسى وهكذا، والكل يعتذر حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول قبل ذلك: أنا لها أنا لها. فيسجد تحت العرش ويحمد ربه جل وعلا بمحامد يلهمها جل وعلا إياه لم يلهم قبل تلك المحامد. فيقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: أدخل من أمتك من الباب الأيمن الجنة من لا يشرك بالله جل وعلا شيئا. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم، فهذا من فضل الله جل وعلا العظيم الخاص لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن أعطاه هذا المقام العظيم الذي يحمده عليه جميع الخلائق. جميع الخلائق يحمدونه على هذا المقام العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فهو صاحب الحوض المورود عليه الصلاة والسلام، وحامل لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. يقال له المقام المحمود لأن الخلائق جميعا تحمده على هذا المقام العظيم. قد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت بالستر، وذكر منها: وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة أي مما خص الله جل وعلا به نبيه أن أعطاه هذه الشفاعة الخاصة، وهي الشفاعة لفصل القضاء، ليفصل ربنا جل وعلا بين عباده. وهكذا اصطفى الله جل وعلا من شاء من عباده بأن جعلهم شفعاء يوم القيامة، كالأفراط الأولاد الصغار الذين يموتون وهم صغار فيشفعون لآبائهم إذا هم صبروا واحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا. وهكذا أكرم الله جل وعلا الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله جل وعلا وبذلوها رخيصة لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فيكرمهم الله جل وعلا بهذا الإكرام الخاص، وهو أنهم يشفعون في 70 من أهلهم إكراما لهم منه جل وعلا. والشفاعة من حيث اللغة كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى هي سؤال التجاوز عن الذنوب والجرائم، سؤال التجاوز عن الذنوب والجرائم بين الناس بعضهم لبعض، أي يسألون غيرهم أن يتجاوز عن ذنوب هؤلاء وعن جرائمهم فيعفو ويغفر. فهذا من حيث اللغة. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير، شافع يشفع لغيره أي يتوسط له لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، لأن الشفاعة قد تكون في جلب منافع وتحصيل منافع لذلك الذي طلب الشفاعة أو لدفع مضار عنه. وهكذا أيضا من حيث اللغة الشفاعة من جعل الوتر شفعا، فالشفع ضد الوتر، وسميت الشفاعة شفاعة لأن الذي طلب الشفاعة طلب آخر يشفع له، طلب من آخر أن يشفع له، فلما شفع له صار به شفعا، كان واحدا طلب من يشفع له فلما شفع له الآخر صار به شفعا، أي صار اثنين. فهذا من حيث اللغة والاصطلاح الشفاعة. والشفاعة على نوعين، الشفاعة على نوعين: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية هي الشفاعة لتكون في الدنيا، هي لتكون في الدنيا، يشفع الناس بعضهم لبعض، يشفع الناس بعضهم لبعض في هذه الدنيا، يشفع الأنبياء في الدنيا لأقوامهم، نعم، بإنزال الغيث، ويشفعون لهم بدعاء الله سبحانه وتعالى بإنزال الغيث. قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري مسلم أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهو يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت العيال وهلك الزرع وهلكت المواشي، يعني من قلة المطر والغيث، ادعوا الله أن يغيثنا. فشفع لهم وسلم بدعاء الله جل وعلا لهم، توسط لهم بدعائه عليه الصلاة والسلام بأن ينزل الله جل وعلا عليهم الغيث، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا. فنزل الغيث وأمطروا أسبوعا كاملا، حتى كان من الجمعة الأخرى دخل الأعرابي، هل هو نفس الأعرابي السابق أم غيره، خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول نفس الأعرابي، ومنهم من يقول لا، هذا آخر، وهذا لا يترتب عليه كبير فائدة، سواء كان الأعرابي السابق أو غير ذلك أو غيره. فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وهلك العيال وهلك الزرع، أي من كثرة نزول الغيث ومن كثرة نزول المطر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الأودية وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر وعلى الآكام والضرام. فكان عليه الصلاة والسلام كلما أشار إلى جهة في دعائه انقشعت تلك السحابة إلى الجهات التي يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خرج الناس على حرارة الشمس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، كان يشفع عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يأتيه بعض الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فيشفع عليه الصلاة والسلام، بل ربما شفع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من قبل أن يطلب منه ذلك. قد جاء في قصة مغيث وبريرة رضي الله تعالى عنهما، كان مغيثا يحب بريرة حبا عظيما، ثم اعتقت ففارقت مغيثا، فمن شدة ولع مغيث رضي الله عنه ببريرة كان يمشي وراها حتى رأى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أما ترى ما يفعل مغيث؟ فكأنه يقول له: اشفع له عند بريرة لعلها تعود إليه وتبقى معه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يشفع لمغيث عند بريرة، فلما ذكر لها ما صار إليه مغيث من الحال، فقالت: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ يعني إذا كنت آمرا فسمعا وطاع، إذا كان هذا أمر أرجع إليه فسمعا وطاع، أم شافع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شافع. قالت: لا يا رسول الله. فالنبي عليه وسلم يشفع لأصحابه، بل حث أصحابه على الشفاعة، وأن يشفع بعضهم لبعض فيما هو في مرضاة الله جل وعلا، وفيما لا يخالف شرع رب العالمين جل وعلا. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا فتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، اشفعوا فتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على أن يشفع بعضهم لبعض، وهذا ربما صار في هذا الزمن يعني قد قل أي هذا الأمر، وغير ظاهر ذلك الظهور الذي ينبغي أن يكون الناس عليه وأن يكون عليه أهل الإسلام من شفاعة بعضهم لبعض، شفاعة بعضهم لبعض. فهذا أمر طيب حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب عليه الأجر العظيم من الله جل وعلا. تشفع لأخيك المسلم وهو يشفع لك، مرة أنت تشفع له ومرة هو يشفع لك، فهذا يحصل به خير. نعم، لأن الناس يحتاجون إلى أن يشفع بعضهم لبعض. فهذه الشفاعة يقال لها شفاعة دنيوية، يقال لها شفاعة دنيوية لأنها تكون في الدنيا، تكون في الدنيا. وهذه الشفاعة لابد أن يكون فيها الشافع موجودا حيا حاضرا، حيا حاضرا لا ميتا. الصحابة إنما كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم ويدعو الله جل وعلا لهم، أو يشفع لهم عند غيرهم، إنما كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد أن مات عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله هلكت العيال وهلك الزرع، نعم، وقد أجدبوا، هناك عام الرمادة، عام كان فيه مجاعة، ما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نحن في مجاعة، اشفع لنا عند الله، ادعو الله لنا أن يكشف عنا هذا الضر وهذه المجاعة. وإنما كانوا يستشفعون ويستسقون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأحياء. ففي البخاري أن عمر طلب من العباس أن يستسقي الله جل وعلا لهم، فقال رضي الله عنه اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، واليوم نتوسل بك، واليوم نتوسل بعم نبينا، نتوسل إليك بعم نبينا، يا عباس ادعو. فكان العباس يدعو الله جل وعلا. وهكذا في عهد معاوية كانوا يستسقون برجل يزيد بن أسود الجرشي من الصالحين، فما كان يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة ويطلبون منه الشفاعة يشفع لهم بنزول مطر ولا بكشف كذلك مدلهمة ولا مصيبة ولا غير ذلك، وإنما كانوا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين. والشفاعة الدنيوية على نوعين أيضا، الشفاعة الدنيوية على نوعين، حسنة وسيئة، حسنة وسيئة. قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. دلت هذه النصوص على أن الشفاعة على نوعين، شفاعة حسنة، ومن شفع في شفاعة حسنة كان له الأجر، ومن شفع في شفاعة سيئة كان له الوزر. والشفاعة الحسنة الدنيوية هي ما يترتب على حصولها خير، وما يترتب في الشفاعة لأجلها خير، تشفع لأخيك المسلم فيما ينفعه عند طبيب لمثلا ينزل من سعر العملية، أو عند صاحب مصنع ليعمل عنده العمل المباح، أو في كذا، أمور كثيرة، أمور كثيرة من الشفاعات التي يترتب عليها خير، يترتب عليها خير، وهذه شفاعات كلها حسنة. وأما الشفاعة السيئة فهي التي يترتب من خلالها ومن حصولها الشر والعياذ بالله، كمن يشفع في أمر يطلب حصوله وفيه مفاسد، وفيه كذلك حصول الشر للمسلمين، فهذه شفاعات سيئة. هذه شفاعات سيئة. لو شفع رجل مثلا في قرية لا توجد عندهم سينما، لا توجد عندهم سينما، فذهب إلى المحافظ: يا محافظ، نحن قريتنا الوحيدة من سائر القرى، ما عندنا سينما، أنتم ما تهتمون فينا، أنتم ما تنظرون إلينا، ما عندنا سينما ولا عندنا مراقص ولا عندنا كذا وكذا. إيش الفائدة؟ قال: أبشر، الشهر هذا والسينما موجودة والمرقص وسوق القات، نجعل لكم سوق قات إن شاء الله، ما عليكم، نذهب مكان أمكنة بعيدة نشتري القات، نريد سوق قات عندنا داخل البلاد. ومن هذه المصائب، نعم، فهذه كلها شفاعات سيئة. لماذا؟ لا يترتب عليها خير. اشفع في مدرسة، ما عندنا مدرسة، نعم ما عندنا مدرسة، نريد مدرسة، نريد مستوصفا صحيا، ما عندنا صحة. هذه أمور خير ينتفع منها الناس: مدارس، تعليم، نعم، مستوصفات، مستشفيات. أما تريد سينما وتريد مصائب، تريد كذا وتريد كذا، هذا كله من الشيء السيء. فهذه شفاعات سيئة. أو تشفع لشخص أن يعمل في بنك ربوي، هذه شفاعة سيئة، لأنك ورطته، ما خدمت أنت وما عنت على الخير. يأتيك ويقول: أنا ما عندي عمل، محتاج العمل. يقول له: ابشر، صاحبي هو مدير البنك الفلاني، والبنك هذا ربوي، تتوسط له وتشفع له عند ذلك المدير، فإذا به يعمل في البنك الربوي. هذه شفاعة سيئة. لماذا؟ لأن الربا محرم، محاربة لله جل وعلا ورسوله. أو كذلك مثلا تشفع له في عمل من الأعمال السيئة، ليست من الأعمال الطيبة، أو من الأعمال المشبوهة، أو غير ذلك. والشر كثير وأنواع، فاحذر يا عبد الله أن تشفع شفاعة سيئة. انظر إلى هذا الذي يطلبه منك، هل هو في مرضات الله عز وجل أم لا؟ ما عليك من الناس؟ لا ترضي الناس بسخط الله، بل عليك أن ترضي الله جل وعلا. نعم، لا ترضي الناس بسخط الله، بل عليك أن ترضي الله جل وعلا ولو سخط الناس. أما أن يسخط عليك الناس فلا عليك من ذلك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اليوم سخط عليك، قبل ساعة سخط عليك، لكن أنت أرضيت ربك جل وعلا، فقلب ذلك الرجل الذي سخط عليك بيد الله جل وعلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبه كيف يشاء، فما ترى إلا وقد رضي عنك، إلا وقد رضي عنك جزاء لأنك أرضيت ربك جل وعلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والشفاعات كما سمعتم دنيوية وأخروية، والشفاعة الدنيوية حسنة وسيئة، والشفاعة الأخروية وهي النوع الثاني على نوعين، على نوعين: الشفاعة الأخروية، والشفاعة الأخروية هي التي تكون يوم القيامة. الشفاعة الأخروية سميت أخروية لأنها تكون يوم القيامة في اليوم الآخر، وهذه على نوعين أيضا، وهذه أيضا على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة يعني ثابتة، دلت عليها أدلة الشرع، جاءت أدلتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه شفاعة ثابتة. وهي أنواع، وهي أنواع، لأن الشفاعة المثبتة يتعلق بها تفاصيل. نقدم الشفاعة المنفية، نقدم الشفاعة المنفية وهي النوع الأول من الشفاعات الأخروية، شفاعة المنفية بمعنى أنها منتفية يوم القيامة، شفاعة منتفية يوم القيامة أي غير حاصلة وغير واقعة. هذه الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون، التي يظنها المشركون في آلهتهم الذين توجهوا إليها. فمثلا قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه الصلاة والسلام غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، غلوا فيهم في أول الأمر، صوروا تماثيلهم، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله جل وعلا، يعتقدون أنهم شفعاء لهم عند الله، يعتقدون أنهم شفعاء يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك عكفوا عند قبورهم، عكفوا عند قبورهم ودعوهم من دون الله جل وعلا ورجوهم وعظموهم، كل ذلك رجاء شفاعة هؤلاء لهم. هذه الشفاعة التي يظنها هؤلاء ويعتقد هؤلاء منفية، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لن يشفعوا لهؤلاء، لن يشفعوا لهؤلاء. لماذا؟ لأنه كما سيأتي معنا أن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإخلاص، لأهل التوحيد والإخلاص، وأهل التوحيد هم الذين طلبوا الشفاعة من الله جل وعلا أن يشفع جل وعلا فيهم أنبياءه وصالحيه والقرآن والأفراط والشهداء. وأما هذا الاعتقاد الذي يعتقده هؤلاء ممن يأتي إلى الصالحين ويعكف عند قبورهم، هذه شفاعة منفية، شفاعة منفية. لماذا؟ لأنهم إذا حشروا إلى الله سبحانه وتعالى على هذا الاعتقاد فإنهم مشركون، فإنهم مشركون. وما داموا مشركين وماتوا وحشروا على هذا الحال فلا شفاعة لهم. صدر الإمام المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى كتابه التوحيد في باب الشفاعة بهذه الآية، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين، وأنذر به أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية فيها اعتقاد الموحدين، فيها بيان اعتقاد الموحدين، وهو أنهم يحشرون إلى الله جل وعلا على خوف من الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون لهم شفيع أو ولي من دون الله جل وعلا، من دون الله جل وعلا، بخلاف هؤلاء فإنهم يحشرون إلى الله جل وعلا على اعتقاد أن لهم من دون الله جل وعلا ولي وشفيع، يجزمون بأن هؤلاء شفعاء لهم القيامة، لهم يوم القيامة. والآية فيها بيان أن عقيدة الموحد إنما هي أنه يعتقد حال حشره إلى الله جل وعلا أنه لا شفيع له ولا ولي من دون الله، وإنما له ولي وشفيع بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه. لكن هذا لا يوجد عند من اعتقد في الصالحين أنهم يشفعون، لأنه اعتقد فيهم جزما أنهم يشفعون، لأنهم يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يجزمون بذلك كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عندهم عقيدة أن هؤلاء يشفعون جزما ويتوجه إليهم، ولذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى وكفرهم بهذا الاعتقاد. وهكذا أيضا قال جل وعلا في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني أنهم حين توجهوا إلى هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين إنما أرادوا منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى، فأرادوا منهم التقريب الله جل وعلا، ولذلك عكفوا عند قبورهم ودعوهم من دون الله، وتعلقت قلوبهم بهم رجاء الشفاعة، رجاء الشفاعة. شرك المشركين إنما كان في هذا، شرك المشركين، شرك أبي لهب وشرك أبي جهل، نعم، وشرك عمرو بن لحي الخزاعي، وشرك الوليد بن المغيرة، وشرك غيرهم من المشركين، إنما هو هذا، أنهم توجهوا إلى هؤلاء الصالحين مثل اللات والعزة، أو مثل اللات الذي هو رجل أصله رجل صالح كما في البخاري بن عباس، وهكذا توجهوا إلى غيرهم من هذه الآلهة، ما توجهوا إليها على أنها حجار ولا على أنها خشاب، لا، وإنما كانوا يعتقدون أن أرواح الصالحين قد حلت فيها ما يسمونه بالروحانيات، فهم إذا توجهوا إلى هذه الأحجار وإلى هذه الأشجار لا يريدون ذاتها، وإنما يعتقدون أنها أمثال لأولئك الصالحين، كما جعل قوم نوح التماثيل، نعم، على مجالس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما يريدون الخشب، هذا الخشب لا، لكن هذا ود هذا ود عندهم، لكن هذا تمثال له، صورة تمثله، وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهكذا صارت هذه أصلا التماثيل، وهؤلاء الرجال الصالحين هم الآلهة في أحياء العرب فيما بعد ذلك، هم الآلهة في أحياء العرب. جاءت بعض القصص لكن لا يجزم بثبوتها، لكن يذكر أهل العلم، قد أشار إليها العلامة عبد الرحمن بن قاسم، ذكر شيئا من هذه في كتاب في حاشيته على شرح الأصول الثلاثة، قال هذه تماثيل جرفها السيل، يعني مما نقل في هذا ومن الأخبار أن السيل قد جرف هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح، كانت قد دفنت، لكن لما جاء السيل وأخرجها وألقاها، يعني كما جاء في الخبر في جدة، في جدة، جدة المعروفة الآن في بلاد المملكة، بلاد الحرمين، ألقاها في جدة، فرأوها بعد ذلك واستحسنوها وأخذوها، وصارت تعبد في أحياء العرب، فكان لحي من أحياء العرب ود، وكان في حي من أحياء العرب سواع، وكان في حي من أحياء العرب يغوث، وهكذا. فهم إن عبدوا هذه الأصنام وهذه الأحجار وتوجه إليها لا لأنها أحجار وأصنام، لا، وإنما لأنها تماثيل لصالحين، تماثيل لرجال صالحين، فتعلقت قلوبهم بهؤلاء ودعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، كل ذلك رجاء شفاعة هؤلاء، رجاء شفاعة هؤلاء ليكونوا لهم شفعاء عند الله جل وعلا. ولذلك يقولون إذا نزل المطر قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، إذا نزل المطر قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، نعم، يعني بسبب أن الآلهة شفعت، نزل المطر بسبب أن الآلهة شفعت لهم فنزل المطر، فكانوا ينسبون ما يحصل لهم من خير إلى الآلهة وأنها بسبب شفاعة الآلهة لهم، وهذا قد كان موجودا ولا زال، قد كان موجودا في السابق ولا زال، كان في السابق عند الناس اعتقادات أن هذا المطر الذي نزل إنما هو بشفاعة الولي الفلاني، شفع المحضار وشفع الجيلاني وشفع البدوي وشفع فلان وشفع فلان فنزل المطر، نعم، وهكذا العدو الذي كان ربما أراد أن يهجم عليهم ثم صرف أو رجع ينسبون ذلك إنما هو بشفاعة هؤلاء الأولياء والصالحين، بسبب هؤلاء الموجودين في البلاد مما يسمونهم بالأقطاب، ممن يسمونهم بالأقطاب، القطب الفلاني والقطب الفلاني والقطب الفلاني، فيعتقدون فيهم أنهم يشفعون لهم فيدفعون عنهم هذه المصائب العظيمة وهذه البليات. أو إذا جاء الخير ونزل المطر وغير ذلك نسبوا حصول هذا الشيء إلى هؤلاء الصالحين، وأنه بسبب شفاعة هؤلاء الصالحين لهم، وكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن من اعتقد أن غير الله جل وعلا يشفع من دون إذن الله جل وعلا ورضاه، فهذا شرك مخرج من ملة الإسلام، شرك مخرج من ملة الإسلام، شرك أكبر. وكذلك من توجه إلى غير الله عز وجل، من توجه إلى غير الله عز وجل يسأله الشفاعة فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، كمن يذهب إلى ولي من الأولياء أو قبر من القبور فيدعوه يسأله الشفاعة، يا ولي الفلاني اشفع لي، اشفع لي يا محضار، اشفع لي يا بدوي، اشفع لي يا جيلاني، اشفع لي يا بن علوان، اشفع لي يا فلان. هذا شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الشفاعة إنما هي ملك الله عز وجل، لا يملك الشفاعة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، كل الشفاعات إنما هي لله، جميع الشفاعات إنما هي لله عز وجل، هو مالكها لله، أي مالكها سبحانه وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة فلا تطلب من غيره، فلا تطلب من غيره. فمن طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا فقد طلبها من غير مالكها، فقد طلبها من غير مالكها، وجعل ذلك الغير شريكا لله جل وعلا في ملك الشفاعة، جعل ذلك الغير شريكا لله جل وعلا في ملك الشفاعة. ولا شريك مع الله سبحانه وتعالى، ولا شريك مع الله تبارك وتعالى. أذان، طيب نواصل بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما تقدم أن الشفاعة ملك الله جل وعلا وحده لا شريك له، فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد طلبها من غير مالكها. ومن اعتقد أن غير الله يشفع من دون إذنه جل وعلا ورضاه، فمعناه أنه جعل ذلك الغير مالكا للشفاعة، وهذا الاعتقاد شركي، لأنه جعل ذلك الغير شريكا لله جل وعلا يملك الشفاعة، والله جل وعلا شريك له، بل لا يملك أحد مع الله جل وعلا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لله عز وجل من مشارك ولا من معين، لأن الشفاعة التي تطلب من الغير إما أن يكون مالكا لها، مالكا لها يعني يستحق أن يشفع ابتداء ويملك شيئا من ذلك، إما أن يكون له من الملك شيء، أو يكون مشاركا، أو يكون مشاركا للآخر، أو يكون معينا له، أو يكون معينا له. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فلا يمكن أن يشفع ابتداء، ولا شفاعة له، ولا يملك ذلك، لأنه كيف يكون يملك ذلك وهو لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض؟ وكيف يملك أن يشفع نعم وهو غير مشارك وغير معيد، وقد نفى الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول. الأنبياء، الصالحون، الشهداء، الملائكة لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفي هذا الأمر الأول. الثاني، وما له، أي جل وعلا، وما له فيهما من شرك، وما له فيهما من شرك، أي ما له جل وعلا فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، أي من مشارك، ما له شريك هناك. ليس لله أحد مشارك في السماوات وفي الأرض، فلا أحد يملك مثقال ذرة ولا أحد مشارك، بقي المعين والظهير. وما له منهم من ظهير، وما له جل وعلا منهم من ظهير. ومن هنا حرف جر مسبوق سبق النكرة، فهو تنصيص العموم، ما في أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف يشفع وكيف يملك الشفاعة؟ الآن في الدنيا مثلا، إذا ذهب شخص عند صاحب مصنع مثلا، أو عند رئيس، أو عند ملك، وله وزير، نعم، الوزير ربما يذهب يشفع لهذا، لأنه معين لي، لأنه معين للملك، نعم، معين للملك الذي هو في المرتبة الثانية مثلا، نائب ولي العهد أو كذا، أو الملك أو الرئيس أو نائب الرئيس أو الوزير، معين، يمكن أن يشفع لأنه معين لذلك، نعم. أو إذا كان شريكا له، شخصان لهما مصنع، نعم، شخص أراد أن يعمل أو توسط له، شفع له شخص أن يعمل في هذا المصنع، فمن يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، يشفع له عند زيد أو عند عمرو، كلاهما شفاعتهما ماضية. لماذا؟ لأنهما شريكان. لكن الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يملك معه أحد مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض، وما له مشارك جل وعلا، وهكذا ما له من عباده من ظهير، لا الملائكة ولا الأنبياء. فإذن نفت هذه الآيات كل هذه التعلقات بغير الله عز وجل، لأن جل هذه التعلقات من الخلق، سواء كان بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين، إنما لأجل هذا الأمر، رجاء شفاعة هؤلاء، رجاء شفاعة هؤلاء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يشفع ابتداء، لا يشفع ابتداء، لأنه لا يملك ذلك، لا يملك ذلك، وإنما كما سمعتم في الحديث، يأتي ويسجد لربي عز وجل ويحمد ربه بمحامد إلهم الله جل وعلا إياها، فيقال له ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع. الآن جاء الإذن من الله، اشفع تشفع. قبل هذا، وهذا هو حي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والناس قد حشروا إلى الله عز وجل، وقفوا بين يدي الله عز وجل، أولهم وآخرهم. فيعطى النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالشفاعة فيشفع عليه الصلاة والسلام تلك الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. فإن الذين يتوجهون إلى المقبورين وإلى الأموات ماذا يريدون؟ وإن لم يتكلموا بهذا إن لم يقولوا ذلك بلسان مقالهم فقد قالوه بلسان حالهم والأمر سواء. وإلا ما الذي يذهب بك عند هذا القبر؟ لماذا تتردد على هذا القبر؟ لماذا تعكف عند هذا؟ لماذا يتعلق قلبك بصاحب هذا القبر؟ هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة ممن يفعل هذا. إذا سألت لماذا أنت تتكرر تتردد على صاحب هذا القبر؟ لماذا يكون عندك من الرغب والرهب والذل والانطراح والانكسار عند صاحب هذا القبر؟ لماذا؟ الجواب هو هذا، سواء نطق بلسانه وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو قال هؤلاء رجال صالحون وعبر بتعبيرات، لكن هي هذا، هو هذا، يعتقد أن هؤلاء شفعاء سيشفعوا له، ولذلك قصدهم وتوجه إليهم. وهذا القصد منه إلى هؤلاء عبادة، القصد منه لهؤلاء المقبورين ولهؤلاء الأموات هذه عبادة، لأن العبادة هي القصد. نعم، من العبادة القصد، حين يقصد العبد غير الله جل وعلا بقلبه ويرجو منه ما لا يرجى إلا من الله، ويرجو منه ما لا يرجى إلا من الله جل وعلا، بل ربما تقوم بقلبه من المعاني ومن الأمور القلبية أو على جسده حال عكوفه عند هذا القبر وحال سؤاله، تقوم به من العبادات القلبية، نعم، والعبادات الجسدية من الذل وربما القشعريرة وغير ذلك. قد رأينا بعضهم حين يقف عند أصحاب القبور يكون عندهم من الذل والانطراح، هذا ما ينبغي إلا لله عز وجل، هذا هو التكسر والذل والخضوع، هذا إلا لله عز وجل، لا يكون لأحد أبدا، هذا موجود عند هؤلاء، لكن لماذا تصدر منهم هذه الأمور؟ إنما لأجل هذا الأمر، رجاء شفاعة هؤلاء لهم. فهذه شفاعات منفية، شفاعة منفية يظنها المشركون، كما ظنها أولئك الذين توجهوا إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكالذين توجهوا إلى اللات والعزى وهبل ومناة الثالثة الأخرى، وهكذا من توجه كذلك إلى عيسى بن مريم وإلى أمه واتخذوهما إلهين من دون الله، كل ذلك رجاء هذا الأمر. وهذه شفاعة منفية يوم القيامة، لماذا؟ لأن الذين طلبوا هذا النوع من الشفاعة واعتقدوا هذا النوع الشفاعة من الشفاعة في الذين توجهوا إليهم قد وقعوا في الشرك بالله جل وعلا، والمشرك لا شفاعة له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حاشا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب، وإنها هي أيضا شفاعة في تخفيف العذاب، أخرجه من قعر النار إلى ضحضحها وهو أهون أهل النار عذابا، على قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه، هذه شفاعة في تخفيف العذاب، وهي مستثناة من هذه الآية، كما جاء في حديث العباس وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. هذه ما يتعلق بالشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي دل عليها القرآن والسنة، وهي ما كانت بشرط الإذن والرضا من الله جل وعلا، الشفاعة لأهل التوحيد ولأهل الإخلاص، هذه شفاعة ثابتة أثبتها القرآن والسنة بإذن الله جل وعلا ورضا، فلا تغني شفاعة أحد إلا بإذن الله ورضا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. يقول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول الله جل وعلا ويومئذ لا تنفع الشفاعة، ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه شفاعة ثابتة أثبتها القرآن والسنة. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: قد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد، لأهل الإخلاص. وأهل التوحيد وأهل الإخلاص هم الذين توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوه جل وعلا بأن يشفع أنبياءه وصالحيه جل وعلا وملائكته والشهداء فيهم، ولم يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول: اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو الله عز وجل، نطلب من الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ما نقول: يا محمد يا رسول الله اشفع لي. إذا قلنا: يا محمد يا رسول الله اشفع لي، وقعنا في الشرك بالله جل وعلا، لأن قصدنا غير الله في طلب الشفاعة، كما قصد أولئك الصالحين. فالأمر سواء بسواء، لكن تطلب من الله عز وجل أن يشفع من أكرمهم جل وعلا بالشفاعة يوم القيامة ليشفعوا إكراما منه جل وعلا. فلا بد من الإذن، الإذن من الله جل وعلا للشافع أن يشفع، للشافع أن يشفع. الله جل وعلا لا يأذن لشافع إلا من أهل التوحيد. لا يمكن يكون الشافع مشركا، لا يمكن أن يكون الشافع مشركا، وإنما لابد أن يكون الشافع الذي يشفع موحدا. وهكذا الرضا عن الشافع والمشفوع، أن يرضى عن الشافع، والله جل وعلا لا يرضى عن مشرك، بل المشرك لا شفاعة له فضلا أن يكون هو يشفع. المشرك لا شفاعة له فضلا أن يكون هو الشافع. وهكذا الرضا عن المشفوع له الذي سيشفع له. ولا يرضى الله جل وعلا إلا عن أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله جل وعلا شيئا. قد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فاستعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا، لمن مات لا يشرك بالله شيئا. أما من مات ويشرك بالله جل وعلا، نعم الشرك الأكبر، فهذا لا شفاعة له. لماذا؟ لأنه مات على الشرك، لأنه دعا غير الله، توجه إلى غير الله عز وجل يدعوه ويرجوه ويعظمه ويرغب إليه ويقصده، نعم، ويستغيث به عند الشدائد وغير ذلك مما يرجو بذلك الشفاعة منه، فهذا قد وقع في الشرك بالله جل وعلا. وفي ختام الآيتين في الشفاعة يقول الله جل وعلا في ختامهما: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في الآية أخرى سبحانه وتعالى عما يشركون حكم عليهم بأنهم قد كفروا بذلك حين نسبوا أن هذه الآلهة تشفع التي دعوها من دون الله وتوجهوا إليها أنها تشفع لهم، كذبهم الله عز وجل وكفرهم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأيضا حكم عليهم بأنهم قد أشركوا سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة على نوعين: خاصة وعامة. خاصة وعامة. فالشفاعة الخاصة هي للنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة العامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين، وهكذا للقرآن، وهكذا للشهداء والأفراط كما جاءت بذلك النصوص. أما الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث أنواع دلت عليها أدلة الشرع. الشفاعة الخاصة الأولى وهي المقام المحمود، الشفاعة العظمى التي يتخلف عنها سائر الأنبياء ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس في فصل القضاء، هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة لا يشاركه فيها أحد. والنوع الثاني شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب كما جاء في البخاري ومسلم كما سبق في إخراجه من قعر النار إلى ضحضاحها، قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، لأن أهل الجنة إذا مروا على الصراط وقفوا عند باب الجنة، وقفوا عند باب الجنة بعد الوقوف كذلك عند القنطرة، وأيضا القصاص الآخر الذي هو في إخراج ما في النفوس من الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، فإنهم إذا جاءوا إلى الجنة وجدوا باب الجنة مغلقة كما جاء في حديث أنس في الصحيح. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم، وهذه خاصة له عليه الصلاة والسلام. لا يفتح خازن الجنة باب الجنة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأقرع باب الجنة فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول: نعم أمرت أن أفتح لك، لا أفتح لأحد قبلك. خازن الجنة جاء في بعض الأحاديث أنه رضوان، لكن لم يثبت خازن الجنة رضوان، لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه خازن الجنة، كما لا يثبت عزرائيل وأنه اسم الذي يقبض الأرواح، وإنما كما سماه الله عز وجل ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فيفتح خازن الجنة باب الجنة فيدخل، أول ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وأول الأمم دخول الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. هذا النوع من الشفاعة الخاصة قد أشار إليها القرآن في قوله جل وعلا: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها أي جاءوا أبواب الجنة وفتحت أبوابها، في السياق في سياق الآية محذوف، تقديره ما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي حصل شيء قبل فتحها. ما الذي حصل قبل فتحها؟ تلك الشفاعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شفع فتح خازن الجنة باب الجنة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمم دخول الجنة من الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خاصة. أما الشفاعات العامة فهي له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة للسراق وللزناة ولشراب الخمور ولكذا وكذا وكذا، لم يكفروا بالله جل وعلا حين سرقوا ما داموا غير مستحلين أو شربوا الخمر، لكن ليس معنى هذا تهوينا لهذا الأمر، لا، هي كبيرة من كبائر الذنوب، وما يدرك أنك تكون من يشفع له في ذلك، لكن بيان منهج أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم وإن اقترفوا هذه الكبيرة العظيمة لكنها لم تخرجهم عن دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان دون الإشراك بالله جل وعلا، نعم، الشرك الأكبر وهكذا الكبائر دون الشرك الأكبر، نعم، فهذا تحت المشيئة، تحت المشيئة، خلاف الشرك الأصغر هل يغفر أو لابد أن يؤاخذ عليه صاحبه، لكن هو لا يكفر ليس لا يكون كافرا بشرك الأصغر، وإن حصل الخلاف في هل يغفر له أو لابد من أن يجازى على ذلك. فالشاهد أن الشفاعة تكون يوم القيامة لأهل الكبائر، وهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة بناء على معتقدهم الفاسد في الحكم على مرتكب الكبيرة يوم القيامة بالخلود في النار، وإن خالفت المعتزلة الخوارج في الدنيا في جعل مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وإلا فقد اتفقوا على الحكم في الآخرة، وهو أن مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم، وهذا خلاف أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأهل الكبائر ليسوا كفارا، نعم، ما دامت كبائرهم ليست من الكبائر الكفرية، لأن الكبائر على نوعين، كبائر شرك بالله عز وجل وكفر مخرج من ملة الإسلام، وكبائر لا تخرج من ملة الإسلام. جاء في حديث أبي بكر في البخاري ومسلم نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. نعم. قال: وقول الزور. فالإشراك بالله كبيرة من أكبر الكبائر، وهي مخرجة من ملة الإسلام، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب كذلك، لا تخرج، وهي من أكبر الكبائر لكن لا تخرج من ملة الإسلام، وهكذا قول الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن ملة الإسلام. فكذلك السرقة وكذلك الزنا وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر التي لا تخرج عن ملة الإسلام. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، أي هو مؤمن. في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. كان إذا حدث أبو ذر بذلك قال: رغم أنف أبي ذر، يعني الزاني والسارق هو مؤمن. فما دام مؤمنا إذن ليس هو من الذين لا شفاعة لهم، لأن الذين لا شفاعة لهم هم المشركون، هم المشركون. أما من كان من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ولم يخرج من الإسلام ولا من الإيمان فهؤلاء لهم شفاعة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك الحديث متواترة في إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال كذا. نعم. بل جاء في بعض الأحاديث: أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد ترك طاعات، نعم، عظيمة وكثيرة، لكن هو من أهل التوحيد، لكن هو من أهل التوحيد، لم يكفر بترك تلك الأمور التي تركها، ولم يكفر باقتراف تلك الكبائر التي اقترفها، ولذلك كانت له شفاعة، كانت له شفاعة ما دام أنه من أهل التوحيد، ما دام أنه من أهل التوحيد ولم يخرج عن التوحيد. فيخرجون حتى يقال لهم الجهنميون، لأن النار قد حرقت وجوههم، فينبتون في ما يقال له في نهر، نهر الحياة ونهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذه أدلة تدل على أن أهل الكبائر لهم شفاعة يوم القيامة، لكن الخوارج بناء على معتقد فاسد نفوا هذه الشفاعة، وإن وافقوا في الشفاعات الأخرى. هناك أيضا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الشهداء وشفاعة الصالحون، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: شفعة الملائكة وشفع النبيون رحمك الله وشفع الصالحون وشفع الشهداء وبقيت شفاعة أرحم الراحمين وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيخرج من النار، نعم، أقواما يشفع لهم سبحانه وتعالى ويرحمهم جل وعلا برحمته الواسعة. وأيضا القرآن يشفع يوم القيامة، في حديث النواس بن سمعان في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. جاء في حديث مختلف في صحته في الصيام أنه كذلك يشفع، بعض العلم يحسنه وكذلك الصيام يشفع. وهكذا تبارك سورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: 30 آية شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة. والبقرة وآل عمران قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كفرقان طير صواف يشفعان لصاحبهما. والأفراط الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم، وكذلك الشهداء يشفعون. كل هذه شفاعات ثابتة دلت عليها أدلة الشرع. فأنت يا عبد الله احرص على بذل الأسباب ليشفع لك يوم القيامة، وكلنا نحتاج إلى أن يشفع لنا يوم القيامة. من منا الذي لا تقصير عنده، ومن منا الذي لا تفريط عنده؟ فنسأل الله العافية والسلامة، ما منا إلا وعنده زلات، من زلات اللسان أو زلات الأعين أو زلات الأيدي أو زلات الأرجل أو زلات القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. فنحن نحتاج إلى من يشفع لنا، يتجاوز عنا ما اقترفناه. والشأن كل شأن يا عبد الله أن تبذل الأسباب لنيل هذه الشفاعة. والشفاعة لها أسباب، كن من أهل الإخلاص، كن من أهل التوحيد، اسأل الوسيلة لنبيك عليه الصلاة والسلام كما أرشدك بعد أن تجيب المؤذن، وتقول كما يقول إلا عند الحيعلتين، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد انتهاء من الأذان تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال عليه الصلاة والسلام: وقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، فأرجو أن أكون أنا من سأل لي الوسيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها وشدتها كان له شفيعا يوم القيامة. واحذر يا عبد الله من اللعن وكثرة اللعن، فاللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يشفعون لغيرهم. أنت احرص على أن تكون ممن يكرمه الله عز وجل بأن تشفع لغيرك، كما أنك تحرص على أن يشفع لك، كذلك اسأل ربك جل وعلا أن يكرمك بأن تشفع لأهلك، نعم، وأن تشفع كذلك لعباد الله جل وعلا. فهذا مما يسأل الرب جل وعلا عنه، وهو مما يكون به الإكرام من رب العالمين سبحانه وتعالى لعبده. فالشفاعة تتعلق بها مباحث كذلك، منها مثلا أستحضر الآن أن الشفاعة لا تكون لإسقاط حقوق الله، لا تكون لإسقاط حقوق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في حديث أسامة صحيحين حين شفع للمرأة المخزومية التي سرقت وكانت تستعير أو كانت نعم تستعير المتاع ثم تجحده، فرفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قطع يدها. فقال: ومن يشفع لنا، من يشفع لنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: هل هناك أفضل من أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه؟ فجاءوا إلى أسامة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع للمرأة المخزومية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنه كان لمن كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز بارك الله فيكم الشفاعة لإسقاط حدود الله عز وجل قد وصلت إلى الحاكم، لكن ممكن أن يشفع الشخص في من يرى فيه الخير، نعم، ويرجى له التوبة من ذلك، وما وقع إلا لأمر ربما أوقع في ذلك، فلا بأس في هذا أن تشفع لذلك الشخص الذي قد أخذ هذا ماله، وربما تقول هذا ما وقع في هذا إلا لحاجة، فتشفع إليه تقول لا ترفع أمره، نعم، والأمور سهلة، والمهم تصطلح معه، هذا طيب. لكن إذا وصلت إلى الحاكم، إذا وصل الأمر إلى الحاكم فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ورسوله، فلا يجوز. وجاء عن الزبير بعضهم يجعله موقوفا عليه وبعضهم يقول له حكم الرفع، بأن الأمر إذا وصل الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. وأخذ العلم من هذا أن الشفاعة لا تحل ما دام قد وصل الأمر إلى الحاكم، لكن إذا كان قبل ذلك ففي الأمر فسحة، وأيضا في من يستحق، ليس كل أحد يستحق أن تذهب إلى فلان تقول فلان اتركه، نعم، وإن أخذ عليك كذا أو كذا، ليس كل أحد، لأن من الناس من لا يرتدع إلا بإقامة الحد عليه، نعم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ليس كل أحد يستحق أن يعفى عنه، نعم، وأن يشفع له ليتجاوز عنه. لماذا؟ لأن لا يترتب على ذلك إصلاح، لا يترتب على ذلك إصلاح، إنما تشفع فيما يترتب فيه الخير، هذه الشفاعة الحسنة، يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أما تشفع في أمور تضر بالمسلمين بدلا من أن يكون هذا يعني يقيم عليه الحد ليرتدع أو يكون في السجن، نعم، تعزيرا لا أو كذا أو كذا من غير وغير ذلك، فتأتي أنت وتشفع له، فهذا من الشفاعة السيئة. كما سمعتم بارك الله فيكم، فالشفاعة تكون في أمر الخير، تكون في أمر الخير. ونحن نعيش عباد الله في هذه الدنيا، ولا شك أننا بحاجة إلى أن يسعى بعضنا، بل يسعى جميعنا للشفاعة لإخوان المسلمين، فكم من أيتام يحتاجون من يعولهم، نعم، فاشفع يا عبد الله، أنت تعرف مثلا قريبا لك تاجرا من التجار، تشفع لهؤلاء الأيتام، تقول عندنا أيتام يحتاجون إلى كساء، يحتاجون إلى ملابس، يحتاجون إلى كذا، ما يحتاج أن نعمل جمعية، لابد أن نفعل جمعية، ما نحتاج أن نفعل جمعية وبعد ذلك واجتماعات وبطاقات، ما يحتاج، كل واحد من نفسه. أنت تسعى من طريقك يا عبد الله لأيتام، جزاك الله خيرا، تسعى على أرامل، تسعى على مساكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأمر الأرملة هو المسكين، المسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، تسعى تشفع لمساكين، لأيتام، لمرضى، نعم، تسعى لمراكز أهل العلم تجد أنهم يحتاجون مثلا إلى مال، عندهم مدرسون يدرسون الأولاد وقد تفرغوا لتعليم أبناء المسلمين الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، يحتاجون إلى إعانات من مال أو كتب، نعم، أو كذا وكذا من الوسائل التعليمية، فأنت اسعى يا عبد الله، اشفع لهم في هذا الأمر الطيب. وهكذا كذلك اسعى عبد الله لإخوانك المسلمين، ففيهم الفقير وفيهم كذلك الضعيف. الآن هذه أمور يعني ربما قصر فيها، وهي من الأبواب العظيمة ومن أبواب البر العظيمة التي يحرص عليها، وأنت يا عبد الله لا تدري من أي باب من أبواب الجنة تدخل، لا تدري من أي باب من أبواب الجنة تدخل، فلعلك تدخل من باب سعي، سعيت لأجل مسكين أو يتيم أو مريض أو كذا أو كذا، دخلت من هذا الباب. فمن الناس من يدخل من باب الصلاة، ومن الناس من يدخل من باب الجهاد، ومن الناس من يدخل من باب الصدقة، ومن الناس من يدخل من باب الريان وهم الصائمون، كما في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جماعا لخصال الخير في يومه وليلته، له شهود جنائز، له عيادة مرضى، له كذلك إطعام مساكين، له كذلك من أبواب الخير الشيء الكثير. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، ما تنظر بابا من أبواب الخير إلا وتجدهم يتنافسون فيه. والمسلم عليه أن يسعى ويكون له وتكون له المشاركة في جميع الأبواب، وإن كان قد اختص بباب واحد يرى أنه أسهل له. نعم يجتهد فيه، نعم اجتهد في سائر الأبواب، واجتهد في باب خاص اجتهادا أكثر، اجتهد في سائر الأبواب واجتهد في باب خاص اجتهادا أكثر، اجتهادا أكثر. ولذلك كانت الأبواب باب الصيام، باب الريان، لماذا؟ لأن أصحابه أكثر اجتهادا في هذا الباب، هم عندهم لا شك هم من المصلين، وهم من المتصدقين، وهم من كذلك الذين يعملون الصلاة، لكن هذا الباب لماذا خصوا به؟ لأنهم اجتهدوا في هذا الباب. باب الصدقة كذلك هم من المصلين ومن الصائمين، لكن اجتهادهم أكثر في هذا الباب. وأنت يا عبد الله تعلم نفسك، أنت طبيب نفسك، نعم، لأن من الناس من فتح الله جل وعلا عليه في باب العلم، ولذلك حرص على هذا الباب حرصا عظيما، وهو من أعظم الأبواب، وهو من أعظم الأبواب، لأن طلب العلم من أعظم النوافل، أعظم من نوافل الصيام، وأعظم من نوافل الجهاد، وأعظم من نوافل الصلاة، وأعظم من لا تزهيدا في هذه الأمور لا، لكن نقول هو من أعظم الأبواب طلب العلم. نعم لأن نفعه يتعدى، نفعه يتعدى، تنفع نفسك وتنفع غيرك. انظروا إلى أوضاع المسلمين اليوم كيف يتخبطون في فتن ومحن ومصائب، فهم بحاجة إلى كثرة أهل العلم، كثرة أهل العلم، الأموال كثيرة، نعم إذا تصدق عليهم وأعطوا من الأموال هم ليسوا بحاجة أكثر من حاجتهم إلى من يكون سببا في حقن دمائهم، نعم، وهكذا حصول أمنهم واستقرارهم والابتعاد عن هذه الفتن، هم بحاجة أكثر إلى أمثال هؤلاء الذين يسوسونهم بشرع الله جل وعلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونوا مفاتيح خير لهم مغاليق شر. الذين دعا لهم وسلم بطوبة، طوبة لمن جعل الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، بعد أن قالوا إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق الشر، مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للشر مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والإمام مالك رحمه الله تعالى قد قال هذه المقولة العظيمة، قال من الناس من فتح الله عز وجل عليه في باب الصيام، ومن الناس لأنه قالوا لماذا لا تجاهد، قالوا الإمام مالك لماذا لا تجاهد، ليس المعنى أنه لا يجاهد، يعني ربما أنه ليس اجتهاده أكثر في هذا الباب، ليس اجتهاده أكثر في هذا الباب، لما لا تجاهد يعني أكثر من غيرك الذين مثلا لهم يعني اجتهاد أكثر في هذا الباب. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن من الناس من فتح الله عز وجل عليه في باب الجهاد، ومن الناس من فتح عليه في باب الصوم، ومن الناس من فتح الله عز وجل في باب العلم، وأنا أرى أن الله عز وجل فتح لي في باب العلم ورضيت بما قسم الله لي، ورضيت بما قسم بما قسم الله لي. وكذلك يذكرون عن عبد الله بن مسعود قال له ما نراك كثير الصيام، يعني لست أنت مثل غيرك من هو من يعني العباد من الصحابة ممن كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإلا في الصحابة كلهم أهل الخير وأهل مسارعة، لكن ليس هذا الباب هو مثلا فيه مثل آخر ما نراك كثير الصيام. فكان يقول رضي الله تعالى عنه قال الصيام يضعفني عن القرآن، الصيام يضعفني عن القرآن والقرآن أحب إلي، الصيام يضعفني عن القرآن والقرآن أحب إلي، يعني كان كثير قراءة القرآن. أنت يا طالب العلم الآن عندك حلقات عندك دروس، إذا كنت ستصوم وتضيع الحلقات، نعم وعلى حساب تضيع الحلقات والذي نفع متعد، فأفضل لك أن لا تصوم، ليس زهدا في الصيام، لكن إذا تتابعت في الصيام واكثرت من الصيام مثلا أضعفك عن العلم والتعليم، هذا نفع متعد، قدم هذا. فلا بد أن نفهم هذه الأمور بهذا الفهم، ليس بأفهام غير صحيحة. لعله قد انتهى الوقت، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من عباده المتقين، نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.